قال وهل تركنا قليلا؟ ثم قال نحن نازل غرى بيت بني هاد المحصر حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيك الوادي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى حنيا على الحمى، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبالك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. قال باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. وأورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب من مكة في حجته قال له أسامة أتنزل أين تنزل غدا؟ فقال وهل ترك لنا عقيل تنزل في ذلك؟
أين
تنزل غدا؟ فقال هل ترك لنا عقيل من دور؟ ثم قال إن نازلون في خيف بني كنانة حيث قاسمت قريشا على الكفر، وذلك أن بني كنانة اتفقوا مع قريش على مقاطعة بني هاشم اتفقت مع قريش على مقاطعة بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، وأورده البخاري هنا للاستدلال به على ما ترجم له، وهو أن من أسلم في دار الحرب وله مال فإنه يبقى له ولا يكون لغيره. محل الشاهد منها أن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي ورث أباه بكونه كان كافرا في وقت وفاة أبي طالب، وكان المال الذي عند أبي طالب ورثه عقيل دون أولاده الذين كانوا مسلمين، ثم إن عقيل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك فبقي ماله الذي كان له والذي حصله في حال الكفر إما في على سبيل الملك أو على سبيل الوراثة فإنه بقي له. وهذا هو مطابقة الحديث الترجمة، وهي إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم أرضون وما لهم مال وأرضون فهي لهم، لأن عقيلا أسلم وعنده المال في دار الحرب وفي مكة قد ورث من أبيه وتمول أموالا فبقيت له، فهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله. أما الحديث الثاني وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ رجلا جعله على الحمى واسمه هني, أوصاه بوصية, أوصاه عمر رضي الله عنه بوصية وقال يا هني اضمم جناحك اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع إلى نخل وزرع, أما رب الصريمة والغنيمة فإن تهلك ماشيته فإنه يأتيني بأولاده ويقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يعني أعطني أعطني لأولادي ليس لأولادي شيء. لم يذكر في الحديث الشيء الذي يقوله صاحب الصريمة والغنيمة لتنوعه ولتعدده ولاختلاف الألفاظ, هذا يأتي يريد كسى وهذا يريد طعام وهذا يريد سكن وهذا يريد كذا, فجعله مبهما وحذفه لعمومه وشموله واختلاف الناس الذين يأتون ليريدون شيئا. فهل أنا تاركهم يعني لن أتركهم إذا جاءوني وليس بأيديهم شيء يطلبون مني أن أعطيهم, وإن الكلأ أهون والماء وإن الماء والكلأ أهون من الذهب والورق, يعني كونه يفتح لهم المجال لأن ترعى غنمهم وإبلهم القليلة في هذا الحماة وتسلم لهم أهون عليه من أن تتضرر وتتلف وتهلك ثم يأتون إليه يطلبونه الدراهم والدنانير ويطلبون منه المال, لأن تمكينهم من الماء والكلأ أهون عليه من الدراهم والدنانير لعدم وجودها لعدم وجودها ولعدم توفرها. وأيم الله إنهم ليروني أني قد ظلمتهم, يعني هؤلاء الذين هم أهل الغنيمة والصريمة وهي بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام, وهذا هو محل الشاهد للترجمة, يعني كونهم كانت لهم في حال الكفر في الجاهلية وقاتلوا عليها ثم أسلموا فهي لهم, وإنما حمى هذا الحمى لتستفيد منه مواشي الصدقة من الإبل والغنم, هذا هو الذي دفع بعمر رضي الله عنه إلى أن يحمي حمى لتستفيد منه إبل الصدقة وهي للمسلمين ليست له, ينميها للفقراء والمساكين, فهو يريد أن من يكون مسكينا ومن تكون ماشيته قليلة ليس عنده إلا الصريمة وهي الإبل القليلة والغنيمة وهي تصغير الغنم, فهؤلاء يمكنون من هذا الحمى لأن الحمى إنما حمي لإبل الصدقة وغنم الصدقة, وهؤلاء أموالهم قليلة فيمكنون من ذلك بخلاف من ماله كثير فإنه لا يمكن مثل ما يمكن من كان قليل المال لأن عنده من المال ما يكفيه سواها, وهؤلاء ليس عندهم من المال ما يكفيهم. إذن محل الشاهد للترجمة هو هذه الجملة الأخيرة التي قالها عمر, وإنها بلادهم قاتلوا عليها وأسلموا قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام وأسلموا عليها في الإسلام. قال لو الذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله, والمقصود من هذا الإبل والخيل التي يعدها للغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله والدفاع عن المسلمين. ما فعل هذا الحمى؟ ثم أيضا كذلك كما أنها للخيل والإبل التي يحمل عليها في الجهاد في سبيل الله فهي أيضا كذلك في ما يتعلق به بالصدقة وتنميتها والمحافظة عليها ليستفيد منها من خصصت له وهم الفقراء والمساكين. نعم لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله لما حميت عليهم من بلادهم شبرا. هذا يبين عذره في كونه حمى وهو لم يحمي لنفسه وإنما حمى للمسلمين، ولكنه لعدله رضي الله عنه ولشفقته ولرحمته أوصى الذي جعله على هذا الحمى وهو غني أن يدخل رب الصريمة وهي الإبل القليلة والغنيمة وهي الغنم القليلة وهي تصير غنم، وهذا من شفقته ورحمته وعدله برعيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خصنا عن ابن عوف وعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، لأنهما كان من مياسير الصحابة من الموسرين من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، فخصهم لأنهم معروفين بالكثرة، بكثرة المال من المواشي والزروع والثمار، فهو أراد أن يستفاد أو تكون الفائدة على وجه أكمل وعلى وجه أكثر لصاحب الصريمة والغنيمة. وهؤلاء لا يمنعون ولكنهم لا يمكنون كما يمكن غيرهم، لأن النعم الكثيرة والمواشي الكثيرة إذا مكنت من الحمى ينتهي بسرعة ويرعى ما فيه، بخلاف الأشياء القليلة فإنها لا تؤثر فيه كما يؤثر فيه الشيء الكثير. ثم أيضا من ناحية أنهم عندهم لو حصل شيء من النقص في المواشي فإن عندهم من المال الآخر الذي هو الزرع وكذلك النخل ما يكفيهم وما يغنيهم. وأما هؤلاء إذا ذهبت غنيمتهم وصريمتهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونهم بيت المال ويطلبونهم من بيت المال ما تقوم به حاجتهم وما يسد به رمقهم. إبل النعم هي الإبل، نعم يسمح لهم ولكنهم لا يمكنون يعني كما يمكن غيرهم، وتحذير من أن يجعلهم المجال لهؤلاء المكثرين. لكنه ليس معنى ذلك أنهم لا يسمح لهم بدخول أبدا ولا يستفيدون.
الذي أسلم على مال المغتصب في الجاهلية وقر عليه.
قال باب كتابة الإمام الناس. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لمن تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا أبتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك.
باب كتابة الإمام الناس. مقصود من هذه الترجمة كتابة كتابة الرعية، كتابة من يصلح من يصلح القتال ومن لا يصلح القتال، من يعرف من هو الإبلاء ومن يحتاج إليه، وكتابة الناس في دواوين ومعرفة أحوالهم تمكن من الرجوع إليهم واستدعائهم عند الحاجة. وأورد البخاري رحمه الله حديثين يدلان على ما ترجم له، أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبوا وبلغوا 1500 فلما عدوهم وأحصوهم وبلغوا هذا المقدار قالوا نخاف ونحن 1500. ثم قال إننا قد ابتلينا، يقول حذيفة رضي الله عنه إننا قد ابتلينا، يعني هذا الكلام الذي قالوه والذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نخاف ونحن كذا، فلقد أتى علينا زمان إن الواحد ليصلي وحده وهو خائف. فمحل الشاهد للترجمة أول الحديث هو قوله اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. ثم إن البخاري رحمه الله أورد روايتين، أحداهما أنهم كانوا 500 والثانية أنهم ما بين 500 ما بين 600 و700، يعني فهما روايتان تخالفان الرواية الأولى، لأن يعني الرواية الأولى فيها 1500 والثانية تأتي بمقدار الثلث فقط وهي 500، والثانية تزيد عليها قليلا وهي بين 600 و700. والإمام البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى ومقدما لها على غيرها ومرجحا لها على غيرها. ومن العلماء ما جمع بين الروايات بأن قال إن المراد بذلك 1500 يعني الرجال والنساء والصبيان، وأن 500 اللي هم المقاتلة، وما بين 600 و700 يعني من يكون يعني ليس كذلك، يعني ذكروا وجوها لبيان ما يحمل عليه هذه الرواية وما تحمل عليه هذه الرواية. لكن في بعضها أنهم رجل، جاء التخصيص أنهم 1500 رجل، يعني لا يصح قول من قال بأن 1500 يدخل فيها النساء والرجال والصبيان، وإنما المقصود من ذلك الرجال. وعلى هذا البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى الدالة على 1500. وقيل إن هذا الكتاب هذه الكتابة وهذا الإحصاء إنما كان في أحد، وقيل في الخندق، وأنهم عند حفرهم الخندق أحصوا فبلغوا هذا المقدار. الحديث الثاني حديث ابن عباس الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك. حل الشاهد من أوله وهو قوله إنني اكتتبت في غزوة كذا، معنى هذا أن الغزاة يكتبون في ديوان، وأن الناس يكتبون في ديوان لإحصائهم ولمعرفة معرفتهم وضبطهم، وكذلك الرجوع إلى الجميع عندما يكتبون في ديوان يرجع إلى معرفة من يحتاج إليه منهم ويستدعى عند الحاجة.
قال باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فقال حضر القتال فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته الجراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أتى جزء من الحديث دال على ما ترجم له أو مطابق لما ترجم له. و وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات وكان في القوم رجل من يدعي الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام إنه في النار. قال له يعني قال فيه يعني ما قال له يخاطبه وإنما قال بشأنه إنه من أهل النار. فهذا الرجل لما حضر القتال ووقعت الحرب واشتدت الحرب قاتل قتالا عظيما وأبلى بلاء عظيما في قتال الكفار وفي النكاية من الكفار ثم مات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إنه قد قاتل قتالا عظيما فقال هو في النار ثم بعد ذلك تبين أن هذا الرجل أصابته جراحة يعني في الحرب. فلما جاء الليل جزع ولم يصبر على الألم فقام وقتل نفسه فارتكب أمرا كبيرا من كبائر الذنوب وهو قتل نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله أشهد أني عبد الله ورسوله إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة نفس مسلمة. ثم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني معنى هذا أن ليس كل من حضر في القتال ومن حضر المعارك وأبلى بلاء حسنا يكون لله عز وجل ويحصل الأجر والثواب الذي وعد الله به المجاهدين، وإنما هذا يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل يرى مكانه. فقال عليه الصلاة والسلام أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا ليس كل من يحضر المعارك يكون على هدى وعلى حق وعلى صواب، بل هو يكون على حق وصواب وعلى هدى ويحصل الأجر والثواب إذا كان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا كان بالحمية أو للعصبية أو لإظهار التمدح أو كون الناس يمدحونه ويثنون عليه ويشيرون إليه بالذنان فهذا يحصل له ما أراد بأن يشار إليه بالذنان ويقال شجاع، ولكنه ما يحصل الذي وعد الله تعالى به المجاهدين في سبيله من الأجر والثواب. وفيه أن هؤلاء الذين يحصل منهم مثل هذا الإبلاء الحسن وهذا الجهاد وهذه النكاية بالأعداء وهم ليسوا مخلصين لله عز وجل ولم يكونوا صادقين ولم يكن قتالهم لتكون كلمة الله العليا، إنما يحصل في ذلك نصر للدين وتأييد الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر أعم من أن يكون كافرا أو يكون فاسقا مرتكبا للكبائر والمعاصي، فإن الكل يطلق عليه لفظ الفجور والله تعالى يؤيد الدين لمن بالرجل الفاجر سواء كان منافقا أو كافرا أو يكون مسلما فاسقا مرتكبا كبائر الذنوب، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومن الأشياء التي يمكن أن تتفق مع هذا الحديث مما هو موجود في هذا العصر وموجود في هذا الزمان، ما حصل من جماعة من المستشرقين الذين تصدوا للكتب الستة وثلاثة كتب معها هي الموطأ والمسند وسنن الدارمي، فعملوا لها فهارس دقيقة واسعة فيها عناء ومشقة وفيها كلفة وفيها إنهاك للنفس وإتعاب للنفس، فإنهم قاموا بهذا العمل ليحصلوا المال وليحصلوا السمعة، وهذا من تأييد الله للدين برجل الفاجر، لأن قيام هؤلاء الكفار المستشرقين لخدمة السنة هذه الخدمة التي هي مهرستها وبيان أماكن الكلمات منها وأماكن الأحاديث في هذه الكتب، هذا من تأييد الله بهذا الدين بالرجل الفاجر، إنه يكون بالقتال لأنه رفع عام، يعني يكون في القتال ويكون في غيره.
قال باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. وقال وإن عينيه لتذرفان.
باب من تأمر بغير إمرة. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة، يعني إذا خاف العدو، يعني من غير أن يؤمره الإمام ومن غير أن يوليه الإمام. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ما يتعلق بغزوة مؤتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه وقال إن الراية أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة أخذها فأصيب يعني قتل، ثم أخذها خالد من غير إمرة، أخذها خالد الوليد غير أن يؤمر. وما يسرهم أنهم عندنا، يعني معناه أنهم وجدوا لهذه الشهادة ما يسرون به، فما يسرون أنهم بقوا على هذه الحياة وأن يكونوا معنا، لأنهم لقوا من الخير ومن النعيم ما أعده الله عز وجل لمن استشهد في سبيله، وما يسرهم أن يكونوا عندنا. وإن عينيه لتذرفان، تذرفان يعني من البكاء لفقدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عين هؤلاء الثلاثة، قال الأمير فلان فيصيب فلان فيصيب فلان، يعني عدهم واحدا بعد واحد فقتلوا واحدا تلو الآخر. ولما قتل هؤلاء الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم ورتبهم، أخذ الإمرة خالد رضي الله عنه، أخذها من غير إمرة، أخذ الراية من غير إمرة، وذلك أن الراية تكون مع القائد، مع قائد الجيش أو من ينيبه، كما سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الراية لبعض الأشخاص، يعطيها مرة، أعطاها مرة لعلي، وأعطاها مرة للزبير، وتكون كثيرا مع مع بعض مع أحد أصحابه فهي تكون للإمام أو لرئيس الجيش أو من ينوب منابه ويقوم مقامه. محل الشاهد من هذا أن خالد رضي الله عنه لما قتل الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية وتقدم وجاهد حتى حصل النصر على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل هذا على حصول التأمر في الحرب عند الحاجة من غير أن يؤمر لما تقتضيه المصلحة، لأنهم لو بقوا بدون أمير بدون من يقودهم تختلف كلمتهم ويطمع فيهم عدوهم، فإذا اتفقوا على أن يولوا عليهم أحدا فذاك، وإن تقدم بهم أحد وتصدر بهم ورضوا بتصدره وبولايته كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن المطلوب هو اتحاد الكلمة ووحدة الصف وأن لا يحصل هناك شيء من الاضطراب وشيء من الفوضى التي يطمع بسببها الأعداء يطمعون بالمسلمين.
قال باب العون بالمدد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعد وزكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وزكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا لأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد.
باب العون بالمدد. المقصود بالمدد هو ما يتمد به جيوش ويتمد به من يحتاج إلى المدد من الرجال للاستعانة بهم على قتال عدو من الأعداء. ولهذا قيل للأمداد الذين يأتون من اليمن يذهبوا للفتوح وقال لهم أمداد. الحديث الذي كان عمر رضي الله عنه يسأل عن ويس القرني جاء مع أمداد أهل اليمن، يعني الذين يأتون لممدوا الجيوش التي تذهب للجهاد في سبيل الله. فالمدد المراد به الرجال الذين يلحقون بالجيوش أو يرسلون ليمد بهم أحد يستعين بهم ويتقوى بهم ويستفيد منهم. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جماعة من رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، وزعموا أنهم أسلموا وطلبوا منهم المدد على قومهم، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار، فلما ذهبوا معهم قتلوهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قنوته ويقنت يدعو عليهم. وجاء في هذا الحديث أن هؤلاء أصحاب بئر معونة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هؤلاء أن هذا ليس في بئر معونة وإنما هو في غيرها، وأن ذكر بئر معونة هنا وهم، وإنما المقصود من ذلك موضع آخر ومناسبة أخرى. وبئر معونة هي التي فيها سبق المرة قريبة في بني سليم، وأنهم ذهبوا إلى بني عامر فحصل الغدر بالقراء الذين ذهبوا معهم والذين أرسلوا إلى بني عامر. كما سبق أن مر بنا قريبا في كتاب الجهاد وكما سيأتي أيضا في كتاب المغازي. أدري عن هل القرى موجودين في ابنتين، لكن كونها في بئر معونة هي ليست في بئر معونة.
قال: باب من غلب العدو فأقام على أرصد على أرصدهم ثلاثة. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا.
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا في ثلاث ليال. المقصود العرصة هي البناء، بناء البلد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلب على بلد أقام بها ثلاثا، دل هذا على جواز ذلك عند الحاجة إليه، يعني حيث لا يخشى على المسلمين من العدو، لأن بقاءهم فيه إظهار الغلبة وإظهار والاطمئنان إلى ما حصل من النصر، ولا يحصل منهم انتكاس ورجوع، لأنهم إذا رأوا من غلبهم أقام عندهم فإنهم يطمئنون إلى قوته وإلى غلبته ويحذرونه ويخشونه.
قال: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. وقال: حدثنا هزبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين.
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. المقصود من هذا أن الغنائم أنها تقسم من حين ما يملكها المسلمون، وإن لم يصلوا إلى بلدهم فهم بمجرد حصولهم عليها يملكونها فيقتسمونها. وأورد تحت هذا حديثين: الحديث الأول الحديث الذي سبق أن مر وفيه أنهم في الحليفة، وهو مكان غير الحليفة الموجود بقرب المدينة، أنهم أصابوا غنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من الغنم ببعير، يعني معناه أنه لم يمكن قسمتها إلا عن طريق المعادلة، وعن طريق أن يجعل هذا يأخذ شيئا وهذا يأخذ شيئا، لأنه لا يمكن أن تقسم بأعيانها، وإنما هذا يأخذ بعير وهذا يأخذ غنم، فصارت الغنم تعادل عشرة من الإبل، تعادل واحدة من الإبل، عشرة من الغنم تعادل واحدة من الإبل، لذلك إما لضعف الغنم أو لصغرها ولضخامة الإبل وعظم فائدتها، يعني هذه قسمة، قسمة شيء مشترك ولا دخل لها في الأضاحي والهدايا، لأن الهدي يكون عن سبع، البدن عن سبع، يعني لا ينظر يعني كونها كبيرة جدا أو وهي متفاوتة، ولا ينظر إلى كون هذه تكون سمينة، وإنما الواحدة من الإبل عن سبع، هذا هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأضاحي والهدايا والهدي. ولكن الأمور الأموال المشتركة عندما يكون هناك مال مشترك ويحتاج إلى قسمته فإنهم يقتسمونه بالمهايئة وبما يتفقون عليه ما كون هذا يكون مساويا لهذا، فقد تكون أربع من الغنم مثلا تساوي ناقة، وقد تكون عشر. هذا شيء ما دخل له في الأضاحي والهدي، وإنما هذا مال مشترك فيقتسمونه. إذا رأوا أن هذا يعادل هذا، ورأوا أن هذا يعادل هذا، وأن عشرا تعادل واحدة من الإبل أو أربعا تعادل واحدة من الإبل، فيقتسمونه لأن هذا الحق لهم. وهذا كان في سفر، يعني لم يكن عندما وصلوا إلى البلد، عندما وصلوا إلى المدينة قسموا هذا، وإنما قسموه في السفر. ثم أيضا كذلك في حنين، بعد غزوة حنين قسمها وهو في السفر لما صرفه من الغزو بعد انتهاء الغزو. فدل هذا على ما ترجم له البخاري، وأن المال يحاز بمجرد ظفر المسلمين به، ويستحقه الغانمون ويقسم عليهم، ولا يتعين تأخيره وتأجيله إلى حين الوصول إلى محل الحضر.
قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن عبد ابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العير، وهو حمار وحش أي هرب. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسا. قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم.
باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني فإنه يرد إلى صاحبه ويدفع إليه. ورد فيه ثلاثة أحاديث كلها تتعلق بعبد وفرس لعبد الله بن عمر. فرس هرب فأخذه المشركون، أخذه الكفار، ثم لما غلب المسلمون عليهم عاده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا في زمن أبي بكر أبقى عبدهم؟
لا، قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلاحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله.
والحديث الثاني في أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أبق فلاحق بالروم، فلما ظهر عليه المسلمون بقيادة خالد الوليد رده إلى صاحبه عبد الله بن عمر في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. فدل هذا على أن المسلم إذا أخذ كفر
أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي
وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنة. قال عبد الله
عندي كسر
قال سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبي بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ. أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟
نعم.
قال باب من تكلم بالفارسية والرطانة.
باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا آيتين من كتاب الله عز وجل وثلاثة حديث. الآية الأولى إلى فارسنتكم وألوانكم محل الشاهد منه الألسنة من اللغات، فإن المقصود باللسان هو اللغة. ثم أورد الآية الثانية وهي قوله ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه يعني بلغة قومه، فاللغة يقال لها لسان، لهذا المنظور على اسم كتابه لسان العرب. لسان العرب يعني لغة العرب، لأن اللسان معناه اللغة. ثم أورد ثلاثة حديث. حديث الأول حديث جابر فيه إن جابر صنع لكم سورا المقصود به الطعام، قيل إنه بالفارسية الطعام سور، بخلاف السؤر. السؤر هو البقية، السؤر بالهمز هو البقية، بقية الشيء. السؤر الفرة يعني ما يبقى بعد شربها كما جاء في الحديث. فالسؤر هو بقية الشيء، وأما سور قيل إنه معناه بالفارسية الطعام. ثم الحديث الثاني هو سور بدون همز، المقصود
بقية الشيء،
لا المقصود الطعام. وأما السؤر بالهمز هذا بقية الشيء، السؤر فضلة، المقصود الطعام. صنع سورا يعني شيء طعاما، يعني ما هو بقية يعني أنه أكل وبقي شيء وجاءوا البقية، لا، وإنما صنع خصيصا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو محل الشاهد، قيل أنها كلمة فارسية وقيل أنها حبشية. والحديث الثاني حديث
خالد بن
سعيد أنها جاءت مع أبيها وهي صغيرة وعليها ثوب أصفر، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني وهي بالحبشية يعني حسنة. ثم قال أبلي وأخلقي. ثم كانت تأتي وتلعب
قالت يعني قد ذهبت ألعب بخاتم النبوة.
قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة وهو الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام، وهي يعني شيء بارز هو يسمى خاتم النبوة. سبق أن مر بنا في الحديث مثل زر الحجلة، كما سبق أن مر في وصفه وبيانه. فجاءت تلعب به يعني تلمسه، هذا الذي بارز في ظهره عليه الصلاة والسلام، فزبرها أبوها يعني زجرها وانتهرها، فقال دعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، وهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته الطيبة، سيما مع الصبيان عليه الصلاة والسلام. فبقيت يعني هذه
هذا الثوب عليها مدة طويلة.
أي ذكر الراوي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا.
يعني حتى ذكر
ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا.
حتى ذكر يعني شوف حتى ذكر يعني الراوي يعني حتى كذا وكذا يعني مقصود نعم حتى ذكر الراوي حتى ذكر يعني كذا وكذا بقيت حتى كذا وكذا بس ما سمع المجهول الأمد الذي حدد. ثم حديث أبي هريرة في أكل الحسر رضي الله عنه ثمرة لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ أخذ ثمرة من صدقة فوضعها في فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ قيل إن هذه كلمة الفارسية العربية بالحبشية
الفارسية
قيل إنها كلمة بالفارسية كلها يمكن يعني ليبين ان لهذا لانه ذكر شيئا غير فارسية يعني فارسية وغير فارسية يعني الرطانة تشمل فارسية وغير فارسية يعني الرطانة تشمل فارسية وغير فارسية.
هل يطلق الرطانة على كل كلام غير كلام العربي؟
نعم
قال باب الغلول
نقف نجيب على ما يبرجعه كل هو إذا يعني يقول لا يصح الاختلاف الذي إذا أخذ راية إذا كان قويا وصاحب منزلة يعني لا يقول